إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله تعالى أن يعيذنا جميعا من النار ومن عذاب النار، وأن يدخلنا الجنة برحمة منه، إنه هو العزيز الغفار. اللهم اجعل هذه ساعة إجابة، اللهم اجعل هذه لحظات إجابة، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم أصلح بالنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم اجعلنا من الفائزين في هذا الشهر الكريم، ارزقنا ليلة القدر إنك بالإجابة جدير، اجعلنا فيه من الرابحين، اجعلنا فيه من المستغفرين، من المسبحين، المهللين، المكبرين، اجعلنا فيه من التالين لكتابك الكريم بتدبر وتفهم يا رب العالمين. اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اجعل القرآن إماما ودليلا لنا إلى الجنات، وحجابا وسترا من النيران. اللهم ارزقنا مؤانسة القرآن في الدنيا وفي القبر، وإماما إلى الجنات يا رحمن. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون عباد الله، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هكذا ذكر الله رمضان وأردف معه القرآن، ولا أعلم في كتابنا موضعا ذكر الله فيه رمضان غير هذا الموضع مفردا مع القرآن. دل ذلك على أن هذا الشهر هو شهر القرآن، دل ذلك على أن شغل العبد في هذا الشهر هو القرآن، لأنه فيه هدى للناس، وفيه بينات من الهدى والفرقان، فشغلنا يا عباد الرحمن في رمضان من أوله إلى آخره هو القرآن، قراءة وتدبرا وتفهما، ذلكم فيه الهداية، فإنه لا طريق للوصول إلى الله عز وجل إلا بكتابه الكريم. ولذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، أي أنه لن نصل إلى الله إلا بحبله وهو كتابه، كتاب الله عز وجل الذي بين أيدينا، كتاب الله عز وجل الذي نقرأه في صلواتنا. إن القرآن يا عباد الله قبل أن ينزل إلى المعمورة كان الناس في فوضى، أفضت البشرية في أطناب المعمورة بأسرها إلى فوضى بهيمية أملت على الناس حياة قهر وظلم وعدوان وبهيمية وحيوانية وشهوانية، فيها تبين للناس بما لا مجال للشك أن حياة القهر والظلم والعدوان وتجاوز الحدود واختراق الأعراف وظلم العباد هو الواقع الذي يحياه البشر. فلما نزل القرآن اختلفت حياة الإنسان جوهرا وأسلوبا وآداء وتفكيرا، حدث تحول عميق، وكان من السمو الرائع بالبشرية في الكون كله، وهذا ما قاله الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فيه هدى ليس لطائفة دون طائفة وإنما للناس، وإن أمة الإسلام هي أولى البشر بتدبر القرآن، هي أولى الخلق بفهم القرآن، لأننا لما قرأناه، أي أقصد الأمة لما قرأته وتدبرته وتفهمته، علت وسادت وارتفعت رايتها وسحقت من أمامها من الأمم الغابرة ومن الأمم الهادرة، وما كان ذلك إلا لأنهم تدبروه وفهموه. لكننا في زماننا نرى وللأسف الشديد أمة تقرأ وقل من يتدبر ويتفهم فيها، لذلكم لا يوجد للقرآن أثر ولا يوجد للقرآن واقعا في أمة الإسلام. فحديثي معكم اليوم عن وقفة من أول الصيام ومن أول الشهر الكريم مع القرآن، أننا لا نشغل بقراءته ولا نشغل بالفراغ من تلاوته، وإنما نشغل بتدبر آياته وتفهم كلماته، هذا هو المقصود وهذا هو المراد، وهذا ما بينه الله صريحا جليا في القرآن، فقال: أفلا يتدبرون القرآن. فبين أن الغاية من القراءة هي التدبر والتفهم، ووالله كما قال الحسن البصري: أما والله ما هو بهز حروفه وإسقاط حدوده، حتى إنك لتلقى الرجل يقول: لقد قرأت القرآن كله وما أسقطت منه حرفا، ووالله لقد أسقطه كله وما يرى القرآن له في خلق ولا عمل. الناس جميعا في أيامنا يمسكون بالمصاحف ويقرؤون القرآن، وهذا شيء طيب وهذه ظاهرة إيجابية، ولكنه ليس القصد من نزوله أننا نرتل آياته دون أن نتفهم أو أن نتفكر في مراميه وفي دلالته. ولهذا لما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ركعتان فيهما تدبر وتفكر خير من قيام ليلة بلا قلب، ركعتان بتدبر وتفهم خير من قيام ليلة بلا قلب. هذا ما قاله محمد ابن كعب القرظي، قال لي أن أقرأ في ليلة بإذا زلزلت والقارعة لا أزيد عليهما أتردد فيهما أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله بلا تدبر وبلا تفهم. هذا ما قالته عائشة رضي الله عنها، كما ثبت ذلك في الصحيحة وفي غيره. إن أحسن الناس قراءة الذي إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله، هو ده أحسن الناس. إن أحسن الناس قراءة الذي إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله. لذلك نحن لا ندندن كثيرا في كلامنا على كثرة ختم القرآن من إخواننا، وإن كان هذا حال السلف، لكنهم من كثرة عيشهم مع كلام ربهم لو ختم الواحد منهم في رمضان القرآن كل ليلة لا يؤثر على تدبره، لأنه يعيش القرآن في كل أوان في كل زمان، فلا يقف معه في رمضان فقط. ولهذا إن التدبر للقرآن يعني أننا نعيش روح القرآن. قال ربنا وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا. فالروح هذا التصوير من الله لنا يعني أن القرآن بمنزلة الروح للأمة الإسلامية، بمنزلة الروح، يعني بدون هذه الروح الأمة ميتة، الجسد بدون هذا الروح ميت. فصور الله القرآن بالنسبة لجسد الأمة كالروح بالنسبة لجسد الإنسان، روحا من أمرنا. قال ربنا تبارك الذي نزل الفرقان، الفرقان أي الذي فرق الله به بين الحق والباطل، بين الظلمات والنور، بين كل قبيح وكل حسن. فبدون فهمه وتدبره تتيه الأمة وتتخبط وتعيش في ظلمات. وإن أول ما أشير إليه هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ القرآن إلا بتدبر، إلا بقلب يقظان، كان لا يستمع إلى القرآن إلا بتدبر وقلب يقظان. فلما سمع ولما قرأ قرأ بتدبر وسمع بتدبر. إذن دعوتنا هي الرجوع إلى غاية أسمى من مجرد التلاوة. إنما نزل القرآن كما قال الفضيل بن عياض، إنما نزل القرآن ليتدبر، ليتفكر في آياته، ليتفهم في مقاصده، في مقاصده ومراميه ومعانيه. فاتخذ الناس قراءته عملا بس، فصار شغلهم، فصار عملهم هو قراءة القرآن. هذا أقصى ما يفعله العبد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تخيلوا أقصى ما يتصور في ذاكرتنا هو أننا نقرأ كلام ربنا فقط. لذلك صارت الفجوة، صارت الهوة السحيقة، صار المعنى بعيد عن أذهاننا. صرنا نقرأ ولا ندري، صرنا نقرأ ولا نفهم. تعالوا لنتأمل في رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما يحكي لنا ذلك حذيفة كما رواه مسلم في صحيحه، ذكر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فكان يقرأ مترسلا. اسمع، كان يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها الجنة سأل، وإذا مر بآية فيها النار تعوذ. كان يقف مع كل آية ومع معناها، فكم قرأنا القرآن وما ندري ما قال الرحمن. رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مترسلا، لا يسرد القرآن سردا ولا يشغل بفراغ السورة والصورة، وإنما بوقوع المعنى، وإنما بالأثرية التي تتحقق من كلام رب البرية. هذا نموذج ذكره وصوره لنا حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم اسمعوا لما هو أعجب في حديث ابن مسعود الذي قال فيه كما في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: اقرأ علي. قال: أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري، وفي رواية: إني أحب. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ويشتهي أن يستمع القرآن. فقرأ ابن مسعود حتى بلغ من أول النساء إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال ابن مسعود: فغمزني رجل في رجلي فنظرت فإذا عيناه تذرفان، وفي رواية: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال: حسبك حسبك. لماذا بكى صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسمع لكلام قد سمعناه مرارا وتكرارا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم تصور هذا المشهد، تصور هذه الحالة، وتصوروا معي عباد الله، وربنا عز وجل يقول وهو يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم: فكيف إذا جئنا، أي يا محمد، من كل أمة بشهيد، أي كل نبي بعث في أمة يؤتى به شهيدا عليهم بالتصديق أو بالتكذيب، جئنا بهؤلاء الأنبياء السابقين جميعا شهداء على أممهم، ثم جئنا بك يا محمد صلى الله عليه وسلم على هؤلاء جميعا، على الأنبياء وعلى الأمم من البشر، وجئنا بك على هؤلاء، أي جميع هؤلاء، شهيدا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما تخيل ذلك تأثر. قال القرطبي: إنما بكى من شدة الهول، إنما بكى من شدة هول الآيات وعظم الآيات، أنه يؤتى به صلى الله عليه وسلم شهيدا على جميع الأنبياء، شهيدا على جميع الأمم. ثم تأتي لحظة فاصلة في تصوير هذا المشهد العجيب: يومئذ، أي في هذا المشهد المرعب، في هذا الأمر الذي يشيب فيه الولدان، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، اللهم لا تجعلنا منهم، لو تسوى بهم الأرض، أي تسيخ بهم فلا يبقى لهم أثر، لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. تعرف ما معنى لا يكتمون الله حديثا؟ أي أن أعمالهم بادية، أي أن أقوالهم ظاهرة، لا يستطيعون أن يكتموا منها شيئا، لا يستطيعون أن يكتموا منها شيئا. فضيحة، يومئذ تكون الفضيحة، ولا يكتمون الله حديثا. هل تخيل كل واحد منا أنه هو يوم القيامة الذي بدت أعماله وظهرت فضائحه وهتكت أستاره؟ اللهم لا تفضحنا يوم القيامة. هذه آية وقف عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصورها وتخيلها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ليست القضية أن نقرأ، وإنما أن نتحرك بالقرآن، أن نتفاعل بالقرآن، أن نعيش معنى القرآن. ولا يغر أن تبكي مرة خلف إمام، بعينيك لبكاء من حولك من الأنام، وإنما أبكي قلبك قبل أن تبكي عينك. قال بعض السلف كما قيل أنه أبو سليمان: عودوا أعينكم البكاء وقلوبكم التفكر. فليست دمعة العين هي الآخرة أو هي الحاجزة وقفت عندها، وإنما القلب. عودوا أعينكم البكاء وقلوبكم التفكر. القلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. شهيد على أن هذا كلام ليس له مثيل من كلام الأنام، شهيد على أن هذه الآيات تحرك القلب وتوقظ اليقظان. أحبتي الكرام، إن تدبر القرآن هو الغاية التي نريدها في رمضان، وهذا رسولنا سمع فتدبر، سمع فبكى، سمع ففاضت عيناه، سمع فتأثر جنانه، سمع فخشعت جوارحه. اللهم ارزقنا بكاء وخشية وخشوعا وتدبرا وتفكرا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحة وهو عند أحمد من حديث عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة، فقال عبيد بن عمير: يا عائشة يا أم المؤمنين، حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعجب موقف، فبكت. أول ما سئلت بكت، ثم قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ليصلي فقرأ فبكى، فبكى حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل الأرض. رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي حتى بل حجره، ثم بكى ولم يزل يبكي حتى بل الأرض. قالت: فدخل بلال ليؤذنه بالصلاة فرآه يبكي، فقال: يا رسول الله، أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها. ولم يتفكر فيه. تدبر. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ثم قرأ قول الله عز وجل من آيات محفوظة عند الجميع، لكنه لا يتدبر ولا يتذكر إلا من اختار الله من العبيد. قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم الخيامة إنك لا تخلف الميعاد. قرأها رسول الله وبكى، قرأها وبكى حتى بل حجرة، قرأها وبكى حتى بل الأرض. ذلك لأن القرآن نزل لنتدبر آياته، لنعيش معانيه، لندرك مراميه، ليحرك الساكن فينا، ليكون ذاكرة حاضرة في أذهاننا، ليكون صورة مرئية أمام عيوننا. أحبتي الكرام، إن القرآن يحتاج منا عند قراءته إلى قلب حاضر. قال ابن القيم: ليس شيء أنفع للقلب من قراءة عند قراءة القرآن من التدبر. حتى أن الرسول لما شكى لربه قال: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ليس الهجر هو ترك قراءته فقط، وإنما ترك تدبره. قال ابن القيم: الهجر على أنواع أربعة. قال: والرابع ترك تدبره وتفهمه. هذا هجر، هذا هجر للقرآن، هذا هجر لمعاني كلام الرحمن. قال ابن كثير: تدبر القرآن، عفوا، قال ابن كثير: هجر القرآن بترك تدبره والعمل بآياته. أحبتي الكرام، إن التدبر هو الغاية من قراءة القرآن. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي على أصحابه، فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها. قرأ سورة الرحمن كاملة من أولها إلى آخرها فسكتوا، فقال: لقد قرأت السورة، أي سورة الرحمن، على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن جوابا منكم. فكلما أتيت على قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا: لا نكذب بشيء من آلائك ربنا. وفي رواية: أما والله لا نكذب بشيء من نعمك ربنا. وهذه الصورة بالتحديد لماذا وقف الرسول صلى الله عليه وسلم معها وقرأها على الجن؟ لما فيها من لطائف وعجائب. لو وقفنا فقط مع اسم الرحمن الذي صدرت به الصورة وسميت به لكان ذلك كافيا في لقاء مستقل للوقوف مع اسم الرحمن فقط، وما فيه من دلالات وما فيه من آثار وما فيه من تفرد لربنا الرحمن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. أقسم بربي أنها سورة لو وقفنا عندها في سلسلة لما وفيناها سنة أو أكثر. الرحمن، لكن موضع الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ آية فقال: ما أتيت على هذه الآية إلا ورددت الجن لا نكذب بهذه النعم ولا بهذه الآلاء ولا بهذه العطايا من المنان. ذلكم لأن في السورة لطيفة عجيبة، تكرار هذه الآية: فبأي آلاء ربكما تكذبان. تكررت كم مرة؟ 31 مرة. أفي القرآن تكرار بلا فائدة؟ أفي القرآن تكرار بلا مراد؟ 31 مرة في سورة واحدة. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تأمل وتوقف وتدبر وتفكر وتذكر وتفحص العلماء حول هذا التكرار، فكان من أحسن ما قرأت ومن أحسن ما وقفت على هذا التكرار البديع الرائع في سورة الرحمن، أنها تكررت بهذا العدد في مقاطع مركبة ولكل مقطع دلالة. فتدبروا، تكررت في أول مقطع 8 مرات حول معنى معين، ثم 7 مرات حول معنى آخر، ثم 8 مرات حول معنى ثالث، ثم 8 أخر حول معنى أخير. فتدبروا، أما الأول 8 مرات فبأي آلاء ربكما تكذبان، وذلك بعدما حدث الرحمن العباد عن النعم وعن العظيم من القدرة وعن الدلائل من العظمة، بعدما قدم في القرآن في سورة الرحمن حديثا ماتعا عن نعمه وآلائه وعظيم قدرته ودلائل تصرفه في خلقه، أتى بقوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي من هذه النعم. ولكنه ذكرها 8 مرات، وما ذلك إلا لأنه تبارك وتعالى بين كما في موضع من سورة الزمر أن النعم التي أنزلها الله 8، فكأنه يربط ما في القرآن ببعضه البعض، لأن القرآن آخذ برقاب بعضه البعض، هذا يسلم ذاك، فهو نظم متكامل متحد في معانيه متواصل في مراميه لا نجد تعارضا فيه أبدا. ثم جاء بعد ذلك ب7 مواضع: فبأي آلاء ربكما تكذبان، من أول قوله: سنفرغ لكم أيها الثقلان. من بعد هذا الموضع: فبأي آلاء ربكما تكذبان، عد 7 مرات، وهو يتكلم عن العذاب وعن القهر والقوة وعن العظمة والجبروت وعن شدة عذاب الله للمخالفين، وما ذلك إلا لأنه تبارك وتعالى يتكلم عن النار، والنار التي صورها لنا لها سبعة أبواب، فكأنه أتى بهذه الآية وبهذا العدد في موضع العذاب ليربط بين هذا وذاك. سبع مرات يريد بذلك لفت النظر إلى النار التي لها سبعة أبواب. ثم بعد ذلك من أول قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان، تتكرر الآية ثمانية مرات، وما ذلك إلا لأنه يتحدث عن الجنات وما أعد الله فيها للصالحين والصالحات والقانتين والقانتات، وكأنه يلفت النظر إلى أن أبواب الجنة ثمانية. فحدثنا عن الجنة في ثمان مرات، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم بعد قوله ومن دونهما جنتان تتكرر أيضا ثمان مرات، وما ذلك إلا للتكثير والمبالغة في بيان عظم عطاياه وفي بيان درجاته العاليات، وأن العبد إذا سأل ربه فليسأل الفردوس الأعلى، وما ذلك إلا لبيان عظم الجنة وما فيها من تكثير للثواب وما فيها من تكثير للعطايا. وما هذا الذي أقول إلا مجرد لطيفة أتكلم عنها سريعا لملمح واحد تدبرناه في كتاب الله عز وجل. أحبتي الكرام، إن التدبر في مثل هذا ألا يزيد الإيمان؟ ألا يجلي كل إشكال؟ ألا يقوي العقيدة في قلوب الأنام؟ مجرد لطيفة في القرآن، وما أنا إلا بناقل لبعض التصورات، فما الظن لو أننا وقفنا مع كل الآيات. وسألفت النظر بعد الاستراحة إن شاء ربنا تبارك وتعالى إلى أن في القرآن مما يدعو إلى التدبر والتفكر، أننا لو وقفنا معه، وأنا أقول لو وقفت في كل يوم مع آية وخرجت بها فزت ورب الكعبة. الرسول صلى الله عليه وسلم قام ليلة، كما عند ابن حبان وعند غيره، قام ليلة يقرأ بآية واحدة، آية واحدة، قام ليلة يردد آية في ليلة بطولها بآية واحدة. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. آية واحدة، آية واحدة. أنا بطالب كل مسلم النهاردة أو مسلمة ألا يكن همه هز حروفه والفراغ من كلماته وآياته، وإنما أخرج كل يوم بآية. خلي بجوارك المصحف ومعه التفسير، ولو حتى أيسر التفسير لمجرد معاني الكلمات أو أسباب النزول من الآيات. أخرج كل يوم ولو بآية، تكون بهذا قد فزت ورب الكعبة وتدبرت كلام ربك، وبهذا يتغير قلبك ويتغير فكرك ويتغير أسلوبك ويتغير تصورك. هذا كلام الله، هذا كلام الله، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله في بدء كل أمر وفي وسطه وعند منتهاه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين محمد النبي الأمي الأمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى الآل والصحب والتابعين إلى يوم الدين، أما بعد. أحبتي الكرام، تدبروا في القرآن، وهذه لمحة لفت إليها النظر من أئمتنا ما يدعو إلى أن في القرآن أسرار، وأن في القرآن معاني مخبوءة إلى الآن. فوقف بعضهم أمام مفردتين عجيبتين، مفردة الجسم والجسد، الجسم والجسد هما في اللغة قريبان، شبيهان، أخوان في المعنى، جسم وجسد، لكن القرآن وقف أمام هذه المفردة فميز بينها وبين أختها، فلم يسوي بينهما أبدا، فلم يجعل الجسد بمعنى الجسم، ولم يجعل الجسم بمعنى الجسد. وهذا إن دل إنما يدل على أنه كلام الله، كلام الرحمن، كلام المنان فعلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ فكلمة الجسم لم ترد في القرآن إلا على مجموع الروح والجسد، الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض يبقى جسم. فربنا يقول: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، حي بجسمه بروحه وبدنه. كذلك إذا قرأت في سورة البقرة لما قالوا: بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فبين الله لهم أنه اصطفى لهم طالوت، قالوا: أنى يكون له الملك علينا، إيه السبب، إيه السر؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فالجسم لا يأتي في القرآن إلا على مجموع الروح والجسد، لكن الجسم لا يأتي في القرآن إلا على مجموع الروح والبدن، لكن الجسد لا يأتي إلا على منزوع الروح. ما تجيش دي مكان دي، قل معي: لا إله إلا الله. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا، لم يقل جسما. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، لم يقل جسما. وهذا غيض من فيض. أفلا يتدبرون القرآن؟ مجرد لطيفة في مفردة الجسم الجسد. إذن هذا حري أن يدعو العباد إلى التدبر. لمحة ثانية: مفردة الزواج ومفردة النكاح هما في اللغة بمعنى واحد، شبيهان قريبان، أختان في المفردات، لكن القرآن ميز بينهما فلم يأتي هذا بمعنى ذاك أبدا، إنما يأتي الزواج دائما فيه إشارة إلى الدخول والاستقرار، لأن الزوج هو القرين الذي له، هو الفرد الذي له قرين، هو الشخص الذي له قرين. فلا يأتي ربنا بكلمة زوج إلا بعد دخول واستقرار، بعد تمام وانتهاء يبقى زواج، لكن قبل الدخول يأتي لفظ النكاح. هذا يدل على أنه كلام الله. أفلا يتدبرون القرآن؟ لم تأتي مرة كلمة نكاح بعد زواج. اسمع: فانكحوا ما طاب لكم، هذا فيه حظ، ولكن لم يأتي بعد ذلك أي بعد انتهاء الزواج. فانكحوا فانكحوهن بإذن أهلهن، إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. كل هذه صيغ تدل على أنه قبل المس، قبل المس، قبل الدخول، لكن الزواج بعد ذلك. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، كذلك وزوجناهم بحور عين. فيأتي الزواج في القرآن بعد الانتهاء والاستقرار، ويأتي النكاح في القرآن قبل الدخول والبدء وقبل المس. ولم يأتي النكاح بصيغة الماضي إلا في موضعين اثنين، ولكنهما أيضا لا يغيران من السياق أنها قبل المس، لقوله في الموضع الأول منهما: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. عبر بصيغة الايه؟ الماضي. لماذا؟ ليس ذلك للتغير والتناقض، إنما قال ولا تنكحوا، هو أيضا تحذير للأحياء من الرجال ألا ينكحوا ما نكح آباؤهم من النساء. وعبر هنا بالماضي ما نكح للتقبيح، لشناعة وفداحة الأمر، فلم يأتي بمفردة الزواج، إنما أتى بمفردة النكاح لتشنيع المعنى. كيف تكون هكذا مع امرأة أبيك؟ وإن كان السياق للمستقبل أيضا ليس للماضي، لتشنيع المعنى، لم يقل ولا تنكحوا ما تزوج آباؤكم، إنما لتشنيع المعنى قال ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. لذا قال بعدها إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وأما الموضع الثاني فيما تكلم فيه عن الطلاق قبل المس من سورة البقرة، أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل، إنما أريد أن ألفت النظر إلى هذه الملامح، إلى هذه اللطائف في بعض مفردات الكلام من كتاب الله عز وجل. ملمح ثالث يأتي عندما نتأمل في كلمة القلب والفؤاد. المفترض أنهما مترادفان، لكن في القرآن تغاير المعنى لأنه الرحمن، لأنه العليم بالإنسان، فلا تأتي كلمة فؤاد إلا في موضع الفزع والهلع والخوف والشغل. لذلك جاءت كل الآيات التي فيها الفؤاد سواء مفردة أو مجموعة في القرآن في هذا السياق، بخلاف القلب، موضع القرار للاعتقاد، موضع القرار في الإيمان واليقين. فلما تكلم عن الفؤاد قال كذلك لنثبت به فؤادك. في الفتن نثبت فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم مع كثرة الطعنات والشبهات والمعارضات والخلافات. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. في حيرة، في قلق، في اضطراب، في شغل. قس على هذا 16 موضع في القرآن لا يذكر الفؤاد إلا في هذا السياق. أما القلب لا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. المراد هو قرار الإيمان، قرار الاعتقاد، قرار اليقين، ولم يقل فؤاد. الأمثلة كثيرة وأخشى أن أطيل عليكم، إنما أدعوكم أحبة الكرام أن تعملوا بكلام الرحمن وأن تتدبروا كلام المنان، فوالله ثم والله لن تتغير هذه الأمة إلا إذا تدبرت وتفكرت وتفهمت كلام ربها ومقاصد الكلام ومرام الكلام ودلالات المفردات من الكلمات. أحبة الكرام، إن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه كما في حديث أبي شريح قال: أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: نعم. قال: فإنه هذا القرآن طرفه بيد الله وبأيديكم، فاستمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. فالحبل المتين، الحبل الممدود من الله إلينا، الذي لا نعلم كتابا على وجه الأرض الآن يقدم للعالم بأسره الدليل والبرهان على طريق واحد واضح كواحة خضراء لا عوج فيها ولا أمد، الكتاب الوحيد الآن على وجه الأرض الذي يسعد القلب، الكتاب الوحيد الآن على وجه الأرض الذي يجلي البصر، الكتاب الوحيد الذي يذهب الأحزان، الكتاب الوحيد الذي يطمئن إليه القلب، الذي يطمئن إليه الفؤاد، الكتاب الوحيد الذي فيه كل ما نحتاج إليه. وإن في عصرنا هذا ومع الكشوف العلمية الحديثة، والله ما أعلم عالما من عقلاء البشر شرقا وغربا إلا ووقف عند القرآن فأيقن أنه كلام الرحمن، حتى وإن بقي على غير الإيمان والإسلام يعترف بذلك. والشهادات الغربية أكثر من الشهادات الإسلامية على أن هذا القرآن يعجز الخلق كل يوم على ما فيه من أسرار، على ما فيه من إعجاز لغوي، على ما فيه من إعجاز علمي، على ما فيه من إعجاز بلاغي، على ما فيه من إعجاز كشوف علمية جيولوجية وكشوف علمية كيميائية إلى آخر ذلك. أحبة الكرام، تدبر القرآن هو شهرنا، هو شغلنا، هو كلامنا، هو فكرنا في رمضان. ولذلك بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة التي تمسكت بكتابها وفهمت كلام ربها أنها ستورث سعادة الدنيا والآخرة. ندعو الله عز وجل: اللهم ارزقنا فهم القرآن والعمل بالقرآن وتدبر القرآن وتدبر القرآن وتدبر القرآن، اللهم ارزقنا فهمه، اللهم ارزقنا فهمه والعمل بآياته، اللهم ارزقنا الإيمان بمحكمه، اللهم ارزقنا الإيمان بمحكمه، اللهم ارزقنا الإيمان بمحكمه وعدم الخوض في متشابهه. اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه. اللهم اجعلنا ممن يعتبر بأمثاله وممن يقف عند حدوده وممن يتحاكم إلى أوامره. اللهم اجعله مؤنسا لنا في قبورنا وإماما ودليلا إلى الجنات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح أحوالنا. اجعل هذه ساعة إجابة، اجعل هذه لحظات إجابة. اللهم ألف بين قلوب الموحدين واجعل الدائرة على أعداء الدين. اللهم أمن المسلمين في فلسطين، اللهم أمن المسلمين في فلسطين، اللهم أمن المسلمين في أفغانستان، اللهم اكس عارهم وأطعم جائعهم، اللهم داوي مرضاهم، اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر، وكن لهم معينا يوم قل المعين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. اللهم حرر المسجد الأسير من تحت أيدي هؤلاء المغتصبين. اللهم أذن برفع راية التوحيد. اللهم أذن برفع راية التوحيد. اللهم أذن بعلو شرعك على العالمين. اللهم أذن بعلو شرعك على العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وذهاب همومنا وذهاب همومنا. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل دعاءنا وتقبل قرآننا. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، هذا ما أعلم والله أعلم بالصواب، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان مما أخطأت فيه.